محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثالث من مسقطات خيار العيب تلف العين. إذا تلفت العين هذا يوجب سقوط الرد. أو صيرورته كالتالف، هذا المسقط لا يعتبر فيه فقط أن يكون ماذا، أن يكون تلفا حقيقيا، لا، صيرورة العين كالتالفة من قبيل المتحقق في عتق العبد وفي بيع العين مثلا كما سيأتي، هذا أيضا يكون بمنزلة ماذا، التلف الموجب لسقوط الرد. فإنه يسقط الخيار هنا أي في خيار العين، بخلاف الخيارات المتقدمة الغير الساقطة بتلف العين، والمستند فيه يعني في كون التلف موجب لسقوط خيار العيب بعد ظهور الإجماع. أولا الإجماع يدعي وجود المستند، إناطة الرد في المرسلة السابقة بقيام العين، مو قال أن تكون قائمة بعينها، هذا عبارة من هذا القبيل، حينئذ هذا يردها، وإلا يعني شنو، لا ترد. مصنف يقول الظاهر منه بقيام العين على بقيام الشيء على عينه أو بعينها، الظاهر منه اعتبار بقائها في ملكه، أولا يعتبر بقائها في مقابل التلف، وبقائها وين، في ملكه، واضح. فالتلف يسقط الرد، كما أن زوال ملك عنها بحيث هو لا يستطيع أن يتصرف فيها ببيع بإجارة بعتق، هذا هم يقتضي أن العين ليست باقية بشنو، بعينها. مصنف يفسر بقاء العين بعينها بهذا التفسير الأعام واضح الذي ينافيه تلف العين، وينافيه أيضا ماذا، انتقال العين منه ودخولها في ملك شخص آخر أو تحت تصرف شخص آخر. يقول لا فيتعين الأرش ويسقط ماذا، يسقط الرد. قال فإن الظاهر منه اعتبار بقائها في ملكه، فلو تلف، دع يفرع على هذا، فلو تلف هذا التلف الحقيقي أو انتقل إلى ملك الغير، هذا التلف هذا الملحق بالتلف، أو انتقل إلى ملك الغير، أو استؤجر، أو رهن، أو أبقى العبد، أو انعتق العبد على المشتري كما إذا كان أبوه انعتق عليه رأسه، ما بقت العين على حالها، أو انعتق العبد على المشتري فلا رد. قال ومما ذكرنا، مما ذكرنا يعني من جعل الانعتاق في حكم التلف، موشي وجعل انعتاق العبد في حكم الشنو، في حكم التلف، فيوجب سقوط الرد. ومما ذكرنا ظهر أن عد انعتاق العبد على المشتري مسقطا برأسه كما في الدروس لا يخلو عن شيء. يقول الشهيد في الدروس حد انعتاق العبد مسقط برأسه في قبال التلف، يقول هذا لا يخلو عن شيء. لماذا؟ لأنك عرفت أن انعتاق العبد بحكم الشنو، فلا وجه لعده مسقطا برأسه. نعم ذكر أنه، ذكر هو الشهيد نفسه، ذكر أنه يمكن إرجاع هذا الوجه إلى التصرف، يعني إرجاع مسألة انعتاق العبد على المشتري إلى شنو، إلى التصرف. مصنف يقول وهو أيضا لا يخلو عن شيئين، التصرف آخر غير الانعتاق، تأخذ أمر قاري، بينما التصرف ظاهره أنه أمر شنو، اختياري بالنسبة إلى المشتري، فإرجاع على التصرف أيضا يكون يعني يتخالف التصرف، هذا أيضا لا وجه له. والأولى ما ذكرناه من أنه يدخل وين، في التلف، لأنه بحكم التلف. ثم أنه لو عاد الملك إلى المشتري، يعني بعد خروج الملك عن المشتري وسقوط الرد بهذا الخروج بالبيع أو الراهن وأمثال ذلك، عاد إليه بملك جديد، حينئذ بعد عوده هل يجوز له رده؟ إذا ظهر فيه العيب أو لا. يقول لم يجوز رده. لماذا؟ للأصل، والمقصود بالأصل الظاهر وإصالة عدم جواز الرد الثابتة قبل ماذا؟ قبل عوده إلى ملكه. يعني هذه العين بخروجها عن ملكه بحسب الفرض لا يجوز له ردها، مو ينحصر خياره بالأرش. وبعد عودها إلى ملكه نشك في أنه هل عاد جواز الرد أو لا. الأصل شنو؟ عدم عوده، يعني استصحاب الحالة السابقة الثابتة قبل خروج العين عن ملكه. قال للأصل خلافا للشيخ بل المفيد قدس سرهما، حيث ذهبوا إلى أن الرد يعود بعد عود العين إلى ملكه. فرعا قال لا خلاف نصا وفتوى في أن وطأ الجارية يمنع من ردها بالعيب. إذا كان المبيع جارية ووطأها، هذا الوطأ يكون مانعا من الرد بالعيب، ويتعين فقط أخذ الأرش. يمنع عن ردها بالعيب سواء قلنا بأن مطلق التصرف مانع من العيب من الرد، وهذا هو لا أشكال تصرف، بلا أشكال يصدق عليه شنو؟ التصرف. أم قلنا باختصاصه بالتصرف الموجب لعدم كون الشيء قائما بعينه. يقول ماكو فرق بين أن نقول أن المانع من الرد هو مطلق التصرف، أو نقول أن المانع من الرد هو التصرف المغير للعين. على كلا التقديرين الوطأ يمنع من الشنو؟ من التصرف. أما على الأول فواضح، لأن الوطأ تصرف في المبيع بلا أشكال، واضح. وأما على الثاني فلا بد من الالتزام بالتخصيص والاستثناء. تفضلوا شهنا هنا، تفضلوا هناك مجال الله. وإما أن نقول بماذا؟ بأن التصرف عليكم السلام. وإما أن نقول بأن التصرف بأن المانع من الرد هو التصرف المغير علما للعين، أيضا نقول بأن الوط مانع من الرد وإن لم يكن مغيرا كما تقدم. الوط ليس مغير للعين، وإن لم يكن مغيرا للعين لكن نلتزم باستثناء بأن التصرف الغير المغير لا يمنع من الرد إلا الوط، لقيام الأدلة على ماذا؟ على أنه يمنع من الرد. فإذا ما فرق بين أن نقول أن مطلق التصرف مانع أو التصرف المغير مانع. قال سواء قلنا بأن مطلق التصرف مانع أم قلنا باختصاصه بالتصرف الموجب لعدم كون الشيء قائما بعينه، يعني التصرف المغير. غاية الأمر كون الوط على هذا القول، يعني القول الأخير، مستثنا عن التصرف الغير المغير للعين. واضح الاستثناء شلون جعله؟ يعني التصرف غير المغير لا يمنع من الرد إلا ماذا؟ إلا الوط، فإنه يمنع من الرد لقيام الأدلة على ذلك. مستثنا من التصرف الغير المغير للعين كما عرفت من عبارة الغنية عليكم السلام، مع أن العلامة هذا شيء آخر غير مسألة الأدلة. يعني قاعد يوجه كون الوط مغير للعين، واضح مغير عن، فيكون موجب للمنع من الرد بلا حاجة للاستثناء، ها بلا حاجة للتخصيص والاستثناء. مع أن العلامة علل المنع من الرد بالوط في موضع من التذكرة بأن الوطأ جناية، فيكون تصرف مغير، وإذا كان تصرف مغير يكون مانع من الرد على القاعدة، بأن الوطأ جناية. ف فكأنه يكون مغيرا، وإذا كان مغير يكون مانع من الردع القاعدة. ولهذا يوجب غرامة جزء من القيمة كسائر جنايات المملوك. إذا جنى على المملوك جناية يوجب شنو؟ يوجب غرامة جزء من قيمة المملوك. الوط أيضا يكون جناية، ولهذا يوجب شنو؟ كما سيأتي في الأخبار أنه في بعض الموارد إذا وطأها يرجعها، ويرجع عشر القيمة أو نصف العشر سيجي. أي جناية على العبد كما لو ضربه قطعه وكذا. ولهذا يوجب غرامة جزء من القيمة، وإلا لو لم يكن جناية لما أوجب غرامة جزء من القيمة. شنو معنى أنه يقول يرجعها ويرجع شنو؟ عشر قيمتها، أو يرجع عشر أو نصف العشر. هذا معنى أنه شنو؟ أنه أحدث فيه حدثا ونقصا، واضح. هذا النقص يقابل جزء من هذا من قيمته، وإن لم نقل لكنه هو بالنتيجة جناية. قال والإيه بسيجي هذا في الحامل، فإذا بالنتيجة اعتبر هذا يوجب نقص من ماذا؟ يوجب غرامة جزء من القيمة. ولهذا يوجب غرامة جزء من القيمة كسائر جنايات المملوك. وقد تقدم في كلام الإسكافي أيضا أن الوطء مما لا يمكن معه رد المبيع إلى ما كان عليه قبله. فإذا صار شيء آخر وما يمكن رد المن إلى ما كان عليه قبله، إذن هو تصرف مغير كأنه إلى ما لا يمكن معه رد البيع إلى ما كان عليه قبله. الكلام في الوضع مطلق الوضع، لا مطلق الوضع، لا ليس خصوص البيع، مطلق الوضع. نقول هذا بالنتيجة وضع موضوع أو غير موضوع، فرق بينهما هتشيد سوي الناقش بعدين. ويشير إليه يعني إلى كون جناية، هذا المصنف قاعد يتبرع به، يشير إليه يعني إلى كونه جناية كما قال العلامة في التذكرة ما سيجي في غير واحد من الروايات، سيجي قراءة الروايات من قوله عليه السلام معاذ الله أن يجعل لها أجرا أو يجعل لها أجرا. وهذا أنه عندما يرد الجارية في بعض الموارد الآتية، عندما يرد الجارية عندما منعه في مقام تعليل المنع من الرد بالواط، يتعين أخذ العرش لا يردها، معاذ الله أن يأخذ لها شنو؟ أن يجعل لها أجرا. يقول هذا معناه أنه لو حكمنا بردها لحكمنا بماذا؟ بأن يدفع الأجر المن لذاك، ومعاذ الله أن يجعل الوطء شنو؟ أجرا. فإذن هو شنو؟ جناية. وإلا لو كان محض استيفاء منفعة ما له معنى دفع الأجر المن إلى ذاك، واستوفى منفعة يملكها لأنه مشتري، وهذا فما له معنى يدفع الأجر. أجر عندما يكون هناك نقص، عندما تكون هناك جناية فيستحقها البايع عند إرجاع الماذا؟ الأمة إليه، واضح. فهو قال له لا يردها، لأن ردها مستلزم لدفع الأجر، واضح. والأجر معاذ الله أن يجعل لها شنو؟ أجرا، ويتعين أخذ الأرش حينئذ. قال معاذ الله أن يجعل لها أجرا، فإن فيه إشارة إلى أنه لو ردها لا بد أن يرد معها شيئا تداركا للجناية، إذ لو كان الوطء مجرد استيفاء منفعة لم يتوقف ردها إلى رد عوض المنفعة. ليش؟ لأنها مملوكة إلى، وهذا بإمكان استيفاء منافعها، ما له معنى أنه يدفع أجر على من؟ على استيفاء المنفعة المملوكة إلى. إلى رد عوض المنفعة، فإطلاق الأجر عليه على هذا الشيء الذي منع الإمام منه في الرواية على طبق ما يتراءى. سأقد واحد هذا إشكال، إشارة إلى دفع إشكال أنه أخو بالنتيجة ليش الإمام منع من إطلاق الأجر على ماذا؟ على الواض في مقابل الواض، والحال أنه في العقد المنقطع وأن مستأجرات كما ورد في الروايات الصحيحة المعتبرة مستأجرات على نفس العقد، هذا قطعا جعل في مقابل الوضع أجر. يقول الظاهر هذا تمشيا مع الحالة الغالبة السائدة الموجودة في ذات الزمان، وهو أنه المنع من عقد المنقطع وأنه ماكو إجارة ومحرم الإجارة البر إلى آخره. يقول مبني على هذا التنزل المماشات مع ما كان سائدا في ذلك الزمان، ولذا منع من ماذا؟ من هذه الأجرة. قال فإطلاق الأجر عليه في الرواية على طبق ما يتراءى في نظر العرف من كون هذه الغرامة كأنها أجرة علما للوط، وحاصل معناه يعني معنى الخبر أو معنى قوله عليه السلام معاذ الله أنه إذا حكمت بالرد مع أرش جنايتها كان ذلك في الأنظار بمنزلة الشنو الأجرة، وهي ممنوعة شرعا. هاي ممنوعة شرعا مماشاة للوضع السائد، والحال هي شنو؟ ليست ممنوعة شرعا. وهي ممنوعة شرعا وهي ممنوعة شرعا لأن إجارة الفروج غير جائزة، أيضا مماشات، كل مماشات. ويقول وهذا إنما هو، يقول وهذا إنما وقع من أمير المؤمنين عليه السلام مبنيا، لأن الرواية مروية عن أمير المؤمنين كما سيأتي، مبنيا على تقرير رعيته على ما فعله الثاني من تحريم العقد المنقطع، فلا يقال أن المتعة مشروعة، وقد ورد أن المنقطعات مستأجرات، فلا وجه للاستعاذة بالله من جعل الأجرة للفروج. هذا ما يخطر عاجلا بالبال في معنى هذه الفقرة، والله العالم. وكيف كان سمع لنا؟ يقول ففي النصوص المستفيضة الواردة في المسألة كفاية، بلا حاجة إلى تخريجها على طبق هاي الأمور المذكورة. النصوص أكو عندنا تدل على ماذا؟ على أن الوطأ يمنع من الرد، خلاص. قال ففي صحيحة ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال إن وجد فيها عيبا فليس له أن يردها، ولكن يرد عليه قيمة ما نقصها العيب أو ما نقصها العيب أو في شيء من هذا القبيل أو بقدر ما نقصها العيب. قلت هذا قول أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال نعم. كأنه أقول لعل العامة يرون عنا عليه السلام شيء آخر غير هذا. وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها فيجد بها عيبا بعد ذلك، قال لا يردها على صاحبها ولكن يقوم ما بين العيب والصحة ويرد على المبتاع، معاذ الله أن يجعل لها شنو أجرا. يعني إذا رديناها لابد نرجع وياها شنو أجر، هذا اللي قال معاذ الله أن، لكن لابد أن نرجع ويا شنو أجر. يقول هذا الأجر اللازم لردها هذا لا يكون إلا على أساس أنه شنو أجر جناية، مو أجر استيفاء شنو منفعة. ورواية ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت، الوطء يمنع من الرد. بالعيب، ولكن يرجع بقيمة العيب. وكان يقول معاذ الله أن أجعل لها شنو أجرا. وفي رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطأها ثم رأى فيها عيبا، قال: تقوم وهي صحيحة وتقوم وبها الداء، ثم يرد البايع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء. وما عن حماد في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: قال علي بن الحسين عليه السلام: كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطاها ثم ظهر على عيب، يعني اطلع على عيب، أن البيع لازم وله أرش المعيب، يعني ليس له الرد، إلى غير ذلك مما سيجي من الأخبار الدالة على أن الوطأ يمنع من الرد بالعيب. أي يعني القضاء الأول السابق، يعني لعله بإشارة إلى القضاء في زمانه لم يكن هكذا، القضاء السابق قال هكذا كان. ثم إن المشهور استثنوا عن عموم هذه الأخبار لجميع أفراد العيب الحمل، فإنه عيب إجماعا كما في المسالك، إلا أن الوطأ لا يمنع من الرد به. إلى هنا ماذا عندنا؟ عندنا نصوص واضحة تدل على أن الجارية مع وطئها أو وطئها يكون مانعا من ردها بالعيب، واضح. وكان مقصودهم من العيب هو العيب الشيء غير الحمل، واضح. عيب يظهر في الجارية، واضح، عيب يظهر في الجارية، يقول بعد وطئها لا يستطيع من ردها، وإنما يتعين عليه أخذ الأرش، لأن البيع يكون لازما بماذا؟ بالوطأ. الجماعة هم نفس هؤلاء الفقهاء قالوا هذا كله إذا لم يكن العيب هو الحمل، أما إذا كانت جارية حامل وهذا عيب فيها، إذا كانت الجارية حامل ووطأها جاهلا بحملها ثم ظهر العيب، هنا هل يسقط عنه الرد أو لا يسقط عنه الرد؟ هنا يقول بالاتفاق قالوا لا يسقط عنه شنو؟ عنه الرد. الحمل عيب في الجارية لكن وطأها لا يمنع من ردها بهذا العيب، وإن كان يمنع من ردها بالعيوب شنو؟ الأخرى. ففرقوا بين العيوب، العيوب الأخرى الوطأ يمنع من الرد بها، الحامل الوطأ لا يمنع من الرد به، يمكنه هذا المشتري بعد وطئها وتبين كونها حامل يمكنه أن يردها على من؟ ها؟ على البائع، واضح. هنا بعد في هذا بعد ما فرقوا أن الحمل شلون مين، بعد كلامه إلى هنا مطلق، يجي بعدين التفصيل. قال: ثم أن المشهور استثنوا من عموم هذه الأخبار لجميع أفراد العيب، استثنوا ماذا؟ الحمل، فإنه عيب إجماعا كما في المسالك، إلا أن الوطأ لا يمنع من الرد به، بل يردها ويرد معها العشر أو نصف العشر. شوف العبارة، لا يمنع من الرد به، وأنه يجب عليه الرد، ما يجب عليه الرد، يمكنه أن يبقى الجارية بالرغم من كونها حامل، ويدفع ماذا؟ يدفع إليه ذاك منه الأرش، واضح. لكنه لا ويمكنه ماذا؟ الرد. إذن الرد مسموح إلى، جائز إلى، مو ممنوع منه، لأنه واجب عليه. وهذا يستدعي أن نلتزم بأنهم لابد أنهم يفرقون بين ما إذا كانت حاملة من البائع من المولى، وبين ما إذا كانت حاملة شنو؟ من غيره. إذا كانت حاملة من المولى تكون أم ولد، أم ولد تكون، وهذه يجب إرجاعها علما إلى البائع، مو أنه يجوز له إرجاعها، لا يجب إرجاعها إلى البائع. فهم حينما يقولون بأنه يجوز له الإرجاع، الوطء مع كون العيب هو الحامل لا يمنع من الرد، منظورهم ما إذا كان الحامل من غير المولى كما سيأتي. قال ويرد من واستند على المشهور بينهم، واستندوا في ذلك إلى نصوص مستفيضة، منها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية حبلا ولم يعلم بحبلها فوطأها، قال يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها. واضح. وقد قال علي عليه السلام لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، ويوضع عنه من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها. هو الإمام عليه السلام يروي رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، الرواية هذه لاحظوا لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، التي ليست بحبلى لا ترد بالعيب، وإنما يتعين عليه أخذ العرش. معناه شنو؟ أن التي هي حبلى شنو؟ ترد إلى صاحبها. واضح. هذا نقدر نجعله هذا من جملة الموارد اللي يمكن أن يستفاد منه، يعني حجية مفهوم، يعني ما عليه السلام قاعد يستدل بمفهوم الوصف، كأنه لأن مورد السؤال هو ماذا؟ ماذا كانت حبلى؟ إذا كانت حبلى، لاحظ الرواية من أول بالله بروها عن الرجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطاها، قال يردها على الذي ابتاع إلى آخره. وقد قال علي، دليل قاعد يجيب على كلامه، قال علي لا ترد التي ليست بحبلى، مفهوم جنو أن الحبلى ترد، وهذا هو المسؤول عنه، يعني قابل لأن يفسر بهذا التفسير. زين. ورواية عبد الملك بن عامر عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطاها صاحبها وله أرش العيب، وترد الحبلى، هذا صرح بالمفهوم، هنا في هذه الرواية صرح بالمفهوم، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها. وزاد في الكافي قال وفي رواية أخرى إن كانت بكرا فعشر قيمتها. لا بد أن نفترض الحمل شيء آخر، يعني طريقة يمكن الحمل مع افتراض البكارة، مو إن كانت بكرا وتبين أنها حامل وبكر ووطاها وهي باكر فيقول عشر قيمتها، وإن كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها. ومرسلة ابن أبي عمير عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع جارية حبلا وهو لا يعلم فينكحها الذي اشترى، قال يردها ويرد نصف عشر قيمتها. ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلا، قال ترد ويرد معها شيئا، ما بين شنو هذا الشيء. وصحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها، قال يردها ويكسوها. ورواية عبد الملك بن عامر عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطاوها، قال يردها ويرد عشر قيمتها. هذه جملة ما وقفت عليه من الروايات. هاي الروايات اللي تلاحظون بها الظهور الأول لها وجوب الرد، مو كلها جملة خبرية مستعملة في مقام الطلب، والجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب ظاهرة في شنو؟ في الوجوب. بينما الجماعة ما يقولون بوجوب الرد إذا كان الحمل من غير المولى، يقول يجوز له. هاي فد مشكلة سيجي حلها. قال وقد عمل بها المشهور، يعني عملها عمل بها بالنسبة إلى ظهور الحمل من غير المولى. التزموا بأن هذا لا يكون مانعا من الشنو؟ من الرد. ولذا فرقوا بين الحمل كعيب وبين سائر العيوب. أما إذا ظهر كون الحمل من المولى، هذا مو المشهور، الكل عملوا بها، يعني كل يلتزمون بوجوب ردها على من؟ على المولى، بلا إشكال. واضح. عمل بها المشهور معناه في قبال غير مشهور، أكو غير مشهور ما عامل بها. هاي بالنسبة لمن ما عامل بها؟ هاي بالنسبة إلى ما إذا ظهر الحمل من غير المولى. هنا المشهور يقول هذا لا يمنع من الرد، غير المشهور الشاذ يقول لا هذا أيضا يمنع من الرد، تمسكا بإطلاق الروايات الأولى اللي تقول شنو؟ يقول أن الوطأ شنو؟ قولوا ياي يمنع من الرد بالعيب مطلق العيب، ما فصلت ذيش الروايات بين العيب العيب بين الحامل كعيب وبين سائر العيوب الأخرى. واضح. فعمل بها المشهور يعني عمل بهاي الروايات بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى ما إذا ظهر الحمل من غير المولى في قبال الشاذ الذي لم يعمل بذلك، ويتمسك بإطلاق الروايات السابقة. وقد عمل بها المشهور، بل ادعي على ظاهرها الإجماع، بل ادعى على ظاهرها الإجماع في الغنية، وادعي الإجماع في الغنية كما عن الانتصار أيضا ادعى الإجماع، وعدم الخلاف في السرائر، في السرائر ادعى عدم الخلاف خلافا للمحكي عن الأسكافي فحكم. هذا الشاذ في قبال المشهور، فحكم لا فحكم بالرد مع كون الحمل من المولى. ها احنا قلنا ان المشهور يرى ماذا؟ يرى الرد. الإسكافي حكم بذلك فقط إذا كان من المولى حكم بالرد، أما إذا كان من غير المولى لم يحكم بالرد. واضح؟ لم يحكم بالرد، والوطأ عنده يكون مانعا من الرد أخذا بالروايات المطلقة السابقة. فمقصود هنا يعني خصص الحكم بالرد الإسكافي بما إذا كان الحمل من المولى، أما إذا كان من غير المولى بل هذا الحمل من المولى أم ولد يقول هذا يجب الرد غير ما يرد. ليش؟ لأن الوطأ مانع من الرد أخذا بالإطلاق الروايات السابقة كما قلنا من الجنس المقابل. قال فحكم بالرد مع كون الحمل من المولى، يعني خصص الحكم بالرد بهذه الصورة، معناه في غير هذه الصورة ولا يحكم بالرد مع كون الحمل من المولى لبطلان بيع أم الولد، حيث قال فإن وجد في السلعة عيبا كان عند البايع. هذا العيب كان موجود عند البايع، مو حدث عند المشتري. وقد أحدث المشتري في السلعة ما لا يمكن ردها إلى ما كانت عليه قبله. هاي العبارة اللي استشهد بها المصنف سابقا، قال إسكافي تشعبر، كالوطع للأمة، الوطع ده تغيير في العين، والقطع للثوب وتلف السلعة بموت أو غيره كان للمشتري فضل ما بين السلعة ما بين الصحة والعيب دون ردها. فإن كان العيب، هذا محل الشاهد، ظهور حمل من البائع، من البائع يعني من المولى من البائع، وقد وطأها المشتري من غير علم بذلك، كان عليه ردها ونصف عشر قيمتها. هذا فقط الذي ذكره، وذكر معه شنو؟ الرد. ومعنى أنه إذا ظهر من غير المولى أيضا لا يثبت شنو؟ لا يثبت الرد، لأن الوضع يمنع من ماذا؟ من الرد. انتهى. واختاره في المختلف، العلامة في المختلف اختار هذا القول. شنو هذا القول؟ خلاصة هذا القول حتى ما تتضح الأمور، هذا القول هو أن الحمل إذا كان من غير المولى فهو يمنع من الرد. بعبارة أخرى لا فرق في العيوب، أي عيب كان الوطع يمنع من ماذا؟ من الرد. هذا قول الإسكافي اللي اختار العلامة في المختلف. يقول وهو ظاهر الشيخ في النهاية، هذا القول أيضا ظاهر الشيخ في النهاية، حيث قال فإن وجد بها عيبا بعد أن وطأها لم يكن له ردها، وكان له أرش العيب خاصة. هذا طبقا للروايات الأولى، الوطء مانع من الرد، اللهم إلا أن يكون العيب من حبل فيلزمه ردها على كل حال، وطأها أو لم يطأها. هذا علم الناظر الشيخ، حبل من ماذا؟ من المولى، هذا هو اللي يناسب لزوم الرد على كل حال، وطأها أو لم يطأها. فالرد لا يكون ثابت إلا إذا كان شنو؟ إلا إذا كان الحمل من المولى. أما إذا كان الحمل من غير المولى فيدخل في العبارة السابقة، وهو أنه شنو؟ يمنع من الرد. واضح. اللهم إلا أن يكون العيب من حبل فيلزمه ردها على كل حال، وطأها أم لم يطأها، ويرد معها إذا وطأها نصف عشري قيمتها. كأنه هاي العبارة توحي أن الشيخ الطوسي يفهم من الروايات السابقة اختصاصها بيش؟ بالحمل من المولى، ولذا عبر بنفس التعبير نصف عشرها، نفس تعبير الروايات. يجب الرد إذا خصصنا هذا كما سيأتي. قال انتهى. يقول ويمكن استفادة هذا من إطلاق المبسوط. يقول هذا شنو هذا؟ هنكرر مرة أخرى، هذا يعني أن الوطء مانع من الرد في مطلقا، إذا كان حتى إذا كان العيب هو الحمل من غير المولى هم يمنع من الرد. هذا القول إسكافي اختاره، ظاهر الشيخ الطوسي إلى آخره في النهاية ظاهره في المبسوط. قال ويمكن استفادة هذا اللي قال به الإسكافي، من نستفيد؟ من إطلاق المبسوط القول، إطلاقه القول بمنع الوطء من الرد. أطلق القول الوطء، وطء الجارية يمنع من ماذا؟ من ردها. يقول لو كان أكو استثناء لهذا، وهو أنه لا، مو مطلق العيب الوطء يمنع من الرد، وإنما ما عدا الحمل. يقول لو أكو استثناء لذكره، خصوصا مع وجود الأخبار والكذا التي تذكر هذا الاستثناء، فمعناه أنه فاهم من الأخبار، فهم من شنو؟ من المولى، فاهم منها أن الحمل في تلك الأخبار التي تأمر بالرد الحمل من المولى، وهذا واضح لأنه أم ولد كما قلنا يجب ردها عليه بلا إشكال، ما عدا مشمول من لإطلاق قوله أن الوضع يمنع من الرد، وإلا لو كان هو يفصل بين العيوب بين الحمل من غير المولى وبين سائر العيوب لذكر هذا الاستثناء، ليش ما يذكره؟ إذا كان من المولى إذا كان من المولى ويبقى الوجوب على حاله. قال ويمكن استفادة هذا من إطلاق المبسوط القول بمنع الوطء من الرد، فإن من البعيد عدم استثناء وطء الحامل وعدم تعرضه لحكمه مع اشتهار المسألة في الروايات وألسنة القدماء. وقال في الوسيلة إذا وطأ الأمة ثم علم بها عيبا لم يكن شنو له ردها إلا إذا كان العيب حملا وكان حرا، فإنه وجب عليه ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها، وإن كان الحمل مملوكا أي صرح لم يجب عليه ذلك. وظاهر الرياض أيضا اختيار هذا القول، ذول كلهم يذهبون إلى هذا القول، فما بقى الإسكافي وحده، ما بقى وحده. اختيار هذا القول مصنف يقول والإنصاف أن ظاهر الأخبار المتقدمة في بادي النظر وإن كان ما ذكره المشهور. المشهور شنو؟ شي يقول المشهور؟ مشهور هذا يقوله، حتى نفرق بين المشهور بين ما تقدم من ذلك. المشهور يقول أن الوطء يمنع من الرد لكن بالعيوب الأخرى، أما إذا كان العيب هو الحمل فهو لا يمنع من الرد، يعني يجوز للمشتري أن يرد جارية إذا تبين أنها حامل. قول مشهور هو يفهم أنه مقصود من الحامل يا حامل من غير المولى، وإلا من المولى خب يجب، مو محل النقاش ومحل خلاف، يجب الرد. فإذا المقصود أنه إذا كانت حامل من غير المولى لا الوطء ما يمنع من الرد بخلاف سائر شن العيوب. هذا رأي المشهور في قبال ذول اللي يقولون لا أن الوطء واضح لا يمنع من الرد مطلقا، حتى إذا تبين أن الجارية شنو يمنع من الرد، يمنع من الرد حتى إذا كان العيب هو شنو الحمل من غير المولى. زين يقول والإنصاف أن ظاهر الأخبار المتقدمة في بادئ النظر وإن كان ما ذكره المشهور، لأن الروايات تستثني الحمل شنو مطلقا. هاي رواية الطائفة الثانية اللي قرأناها تقول أن الـ أن الـ أن الـ أن الـ إذا ظهر أن الجاري الحبلى يردها، فمعنى أن الوضع لا يمنع شنو من الرد مطلقا، وإنما يمنع إذا كان العيب هو غير الحمل في جواه الأخبار في بعد النظر، وإن كان ما ذكر المشهور. إلا أن العمل على هذا الظهور يستلزم مخالفة الظاهر من وجوه أخرى، يقول هناك مخالفات للظهور كنا نرتكبها إذا أخذنا بهذا الظهور الأول لهذه الروايات كما فهمه المشهور. أحدها واحد من هذه المخالفات اللي يستلزمها الأخذ بهذا الظهور برأي المصنف من حيث مخالفة ظهورها في وجوب رد الجارية أو تقييد الحمل بكونه من غير المولى حتى تكون الجملة الخبرية واردة في مقام دفع توهم الحظر الناشئ من الآخر. حاصل هذا المخالفة الأولى التي تلزم من الالتزام بالظهور الأول لهذه الأخبار والبناء على رأي المشهور، المخالفة الأولية هذه تفسيرها بهذا الشكل يكون أنه إحنا في هذه الروايات التي تقول يردها إلى البايع مو ويرد معها عشر القيمة أو نصف العشر، إحنا بين أمرين، إما أن نخص هاي الروايات بكون الحامل من غير المولى خصها بهذا، واضح هذا تقييد رواية ما بها هذا التقييد، واضح والتقييد مخالف للظاهر مو تقييد مخالف لمن للظاهر. إذا قيدناها بكون الحملي من غير المولى جملة يردها تبقى على حالها، من خالف الظاهر بها وإن كان ظاهرها الوجوب، وقاعد نحمل الرواية على الحمل من غير المولى، يقول مع ذلك ما بها مخالفة للظهور. ليش؟ لأن هذه جملة خبرية مو يردها، جملة خبرية، يقول هاي واردة مورد توهم الحاضر، توهم الحاضر من ينشأ من الرواية الطائفة الأولى اللي تقول أن الوطأ يمنع من من الرد، فيصير توهم أن هذا الوطأ أيضا يمنع من الرد، فماذا كان العيب هو الحمل من غير المولى لأن يعني قيدناها بهذا، فينخلق توهم أن هذا الوضع أيضا يمنع من الرد. هاي الروايات تريد ترفع هذا التوهم فتقول يردها، يردها أيضا معناها شنو؟ أنه لا مانع من ردها، مو يجب الرد وإنما شنو؟ لا مانع من الرد، جواز الرد، وهذا هو رأي المشهور، واضح. فإذا جملة يردها إلى صاحبها الظهور الأول إلها وإن كان هو الوجوب لأنها جملة خبرية مستعملة في مقام الطلب كما قلنا، لكن حيث أن هذا وارد مورد توهم الحاضر، الجملة الخبرية الواردة في مقام توهم الحاضر أصلا ما بيظهر في الوجوب، هي ظاهرة في ماذا؟ في الإباحة والجواز، فماكو مخالفة لظهور قوله يردها إلى صاحبها، ما نرتكب مخالفة، وين نرتكب المخالفة؟ في التقييد، في حمل الحمل والحبل عليمن على كونه من غير المولى، هاي مخالفة. إذا نريد الشق الثاني، مو قلنا إما هيك نسوي أو إما هيك، إما نقيد الحمل بكونه من غير المولى وإما نبقي على إطلاقه، نبقي على إطلاقه الحمل مطلقا سواء كان من المولى أو من غير المولى. هنا بعد ماكو مخالفة في التقييد، لكن نجي إلى جملة يردها، يردها، قلنا ظهورها الأول شنو؟ الوجوب. هنا يقول ماكو مجال لحملها على كونها واردة في مقام توهم الحاضر، يعني ماكو توهم للحاضر في وجوب رد الجارية عندما يتبين أنها حامل من شنو؟ من المولى. ماكو توهم حاضر، ماكو توهم حاضر، فإذا هاي الجملة ما واردة إذا كانت مطلقة، ما واردة مورد توهم الحاضر. إذا وخرنا من هاي القرينة يبقى ظهورها الأولي هو شنو؟ هو شنو؟ هو الوجوب، ولا يمكن أن نلتزم بوجوب الرد مع الأطلاق مع كون الحمل مطلق، يعني حتى إذا كان من غير المولى ما نقدر نقول يجب الرد، فلا بد من التصرف في ماذا؟ في ظهور يردها وحمل علما على مطلق الطلب على معنى يتناسب مع وجوب الرد إذا كان الحمل من المولى، وعدم وجوب الرد وجوازه إذا كان من غير المولى، وهذا تصرف في ظهور الجملة يحتاج إلى قرينة. فنحن بين مخالفتين للظاهر، إما مخالفة الإطلاق وإما مخالفة ماذا؟ ظهور الجملة في الوجوب. فقط نقل العبارة. قال أحدها من حيث مخالفة ظهورها في وجوب رد الجارية أو تقييد الحمل بكونه من غير المولى حتى تكون الجملة الخبرية واردة في مقام دفع توهم الحاضر. الناشئ هذا التوهم مع التخصيص والتقييد من الأخبار المتقدمة المانعة من رد الجارية بعد الوضع، إذ لو بقي الحمل على إطلاقه لم يستقم دعوى وقوع الجملة الخبرية في مقام دفع توهم الحاضر، إلا منشأ لتوهم حظر رد الحامل حتى إذا كانت من المولى حامل من المولى. ماكو توهم حظر أصلا حتى إذا كانت أم الولد، فلا بد إما من التقييد أو مخالفة ظاهر الجملة الخبرية. وصلى الله على محمد.